بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الآية. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الوهنة. قال:
الواهنة.
أحسن الله. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء يعني من أصابه مرض أو أصابته ضراء، أو دفعه يعني قبل أن يصيبه المرض. فهناك من يتعاطى بعض الأسباب قبل وقوع المرض خشية أن يصيبه، ومنهم من يتعاطى بعض الأسباب بعد إصابته بالمرض. فمن أخذ بالأسباب الشرعية أو الأسباب الكونية التي جعلها الله عز وجل سببا وشفاء للأمراض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا في حث على تعلم الطب وعلى التداوي وعلى الأخذ بالأسباب الكونية في الشفاء من الأمراض، فإن لله عز وجل السنة في دفع الأمراض ببعض الأدوية. فإذا كانت هذه الأدوية من المباحات، لأنه لا يجوز التداوي بمحرم، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر كما روى مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. فإذا أخذ الإنسان بالأسباب الشرعية والأسباب الكونية مما لم يحرمه الله تبارك وتعالى، كان هذا مأذونا له، كان هذا أيضا من توحيده، لأن الله عز وجل جعل للشفاء من الأمراض جعل لها أسبابا. أما من أخذ بأسباب لم يجعلها الله عز وجل أسبابا لا شرعية ولا كونية، فقد أشرك، وقع في الشرك. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس سببا شرعا ولا قدرا سببا، كما يفعل بعض الجهال: يعلق التمائم ويضع الحلقة في عضده من الخيط، أو الحلقة من الصفر يعني من النحاس أو غيره. هذا ما جعل الله عز وجل سببا للشفاء من الأمراض. أما الأسباب الشرعية، ما هي الأسباب الشرعية في الشفاء من الأمراض؟ من الوقاية، في أسباب، هناك أسباب شرعية للوقاية من الأمراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره في يومه سم ولا سحر. هذا الحديث في الصحيح: من تصبح بسبع تمرات، شوف بركة التمر، فاكهة جزيرة العرب. والله ما أغلاها عند أهل الخليج وأهل جزيرة العرب سبحانه. وهذا أيضا فيه فائدة أخرى نبه عليها العلامة المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وش قال؟ قال في هذا دليل على جواز الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية للوقاية من الأمراض. ولذلك التطعيم الذي يطعم فيه الصبيان حصل فيه خير كثير عندنا، وأيضا يعني في العالم كله. من قبل كان عندنا يعني الصبيان يصيبهم الشلل الأطفال، ويصيبهم الناس الجدري، وتصيبهم أمراض والحصبة وأمراض عظيمة، وأيضا تعيقهم عن يعني بعضهم يعني اللي يصيبه الجدري أحيانا كان يصيبه إلى درجة أنه يعميه. والشلل يقعد الإنسان عن الحركة، وإذا تركنا يعني المجتمع بدون أن يعني ننصح له بالوقاية من الأمراض، وش يصير عندنا؟ يصير عندنا ثروتنا البشرية يعني معطلة أو ضعيفة، أو تحتاج إلى إيش؟ أنه نقوم برعايتها صحيا، وتتعطل عندنا أسباب يعني الانتفاع بعامة الثروة البشرية. المجتمعات قوتها في شعبها شعوبها إذا أقامت الإسلام وأخذت بأسباب النهضة الدنيوية. فالحمد لله والشكر لله من الله تبارك وتعالى ما حصل من يعني معرفة أسباب الوقاية من هذه الأمراض، والتطعيم والتحصين للأطفال الذي يعني حفظ الله عز وجل به يعني عموم الناس. ذا كان الشيخ بن باز يقول هذا ما ينافي التوحيد ولا يضاد التوكل على الله عز وجل، بل هذا من أخذ الأسباب في الوقاية من الأمراض. فالصبح تقوم وتتصبح بسبع تمرات من تمر المدينة. بعض العلماء قال هذا خاص يعني بتمر المدينة العجوة، إنه قال ما بين لابتيها يعني ما بين الحرتين الشرقية والغربية. هذه سبحان الله العجوة تمرة مباركة وتقي من السحر والسم. فإذا الإنسان تصبح فيها كل يوم سبع تمرات يعني يفك ريقة، هذا معنى تصبح بها، فإن هذا من الأسباب للوقاية من الأمراض. وبعض العلماء كالعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يقول هذا عام في كل أنواع التمر، وهذا من فضل الله عز وجل. لكن على كل حال الحمد لله إحنا قريبين من المدينة، ويجينا الحمد لله العجوة تجينا الحمد لله، وتباع الآن في دكاكين التمور في الشويخ الحمد لله. وأيضا اللي يروح المدينة ويوصله يعني الحمد لله أمره يسير، وسعره ما هو ذاك المكلف بالحيل. فالمقصود ما هو؟ أن هذا من الأسباب الشرعية والكونية أيضا، إن الله جعل في هذا الغذاء وقاية من الأمراض. أيضا من الأسباب الشرعية في الشفاء من الأمراض شرب ماء زمزم بنية الشفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم طعام وطعم، يعني غذاء، هذا في صحيح مسلم. وفي رواية زادها البزار وشفاء سقم، فمن شرب ماء زمزم بنية الشفاء وتوكل على الله عز وجل وجد في ذلك شفاء، كما ذكر ذلك من تعافى من الأمراض بشرب ماء زمزم مع قوة توحيده وتوكله على الله. وقد دون العلماء في ذلك يعني ما وجدوه من العافية بعد سقم أصابهم وتداووا بشرب ماء زمزم وحده. طبعا ما نمنع بقية الأدوية التي هي مباحة. كذلك من أسباب الشرعية أن الإنسان يصبح على ذكر الله عز وجل ويمسي على ذكر الله عز وجل ويتحصن بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، فإنها من أسباب حفظ الإنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأسباب الشرعية. أسباب الكونية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا، فالإنسان يتداوى بالأدوية النافعة في الشفاء من الأمراض. والحمد لله يعني نهض المسلمون في علم الطب وعادوا إلى يعني النبوغ فيه كما كانوا من قبل، حيث كانوا من أسبق الأمم في علم الطب، وهكذا كان المسلمون في كل العلوم. فإننا أسبق إلى الحضارة الصناعية والنهضة العمرانية من الغرب في أوروبا فضلا عن أمريكا. الخلافة الأموية في الأندلس صنعت حضارة وصناعة ونهضة عمرانية، يعني ما زال الغرب إلى الآن يحار في هذه النهضة التي سبقت أوروبا كلها التي كانت في تخلف. ثم أصابنا بعد ذلك ما أصابنا من التخلف والتقهقر ونبذ العلم. الآن الأمة الحمد لله رجعت إلى دينها، وأيضا أخذت بأسباب النهضة من جهة العلوم الدنيوية، فصار عندنا في بلدنا خاصة حذاق في الطب، وصارت يعني جراحاتهم وعملياتهم تنقل إلى كافة أقطار العالم، يستفيدون من خبرات الأطباء الكويتيين. وهكذا يعني نبغ في السعودية حذاق في الطب وغيره، وفي العالم الإسلامي كله ترى يا أخوان، مو بس عندنا. لكن المقصود ما هو؟ أن يكون عندنا ثقة في قدراتنا الذهنية على النهضة بكل أنواع النهضة، سواء في الطب أو في بقية العلوم. وأن الأمة متى أخذت بهذه الثقة وأخذت بأسباب التعلم وهيئت لها الأسباب ل يعني القيام بتحويل العلم النظري إلى عملي وإقامة المنشآت الصناعية التي تنهض بالصناعة وغيرها من أنواع ما نحتاجه في حياتنا اليومية، لأن هذا من أسباب قوة أوطاننا. ومن أسباب أيضا يعني أخذنا بأسباب الدنيا التي أمرنا بها. قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بالأخذ بالأسباب الدنيوية التي أباحها الله عز وجل، بما يكون سببا في تسخير الدنيا لمقصود عبادة الله تبارك وتعالى. ولا نقصد بالأخذ بأسباب الدنيا لمجرد يعني الحياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا، هذا ليس شأن المسلمين ولا دعب الموحدين، بل كل ما في الأرض إنما سخره الله لنا لعبودية الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بالأخذ بالأسباب الدنيوية لتسخير ما في الدنيا لمصلحة المسلمين والإنس في عبودية الله تبارك وتعالى، قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. شوف غاية ما يكون في الحث على يعني النهضة بأسباب الدنيا لمصلحة البشر. الأمة إذا أصابتها الأوهام والتعلق ب يعني بما لا ينفع ولا يضر، وش ماذا يكون حالها؟ أولا تقع في الضلال ومنه ما هو الشرك، وتتقهقر وتكون أمة يعني متخلفة، وتكون أمة يعني ضعيفة. والمقصود أن يكون المؤمن قويا في أمور دينه ودنياه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمقصود أن يكون أن يكون مجموع الأمة أيضا قوية، تكون الأمة كلها قوية. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيريتها في دينها وفي دنياها. لذلك متى ما الأمة حيت بالتوحيد وبعمارة الأرض لهذا المقصود العظيم، سخر الله عز وجل لها أسباب تحقيق ذلك. هنا قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. يعني الله عز وجل يخاطب هؤلاء المشركين الذين يعني عبدوا الأصنام أو تألهوا لها أو اتخذوها وسائط بينهم وبين الله عز وجل، أو يعني اتخذوا أسبابا لم يجعلها الله عز وجل أسبابا لا شرعية ولا قدرية. يضع أحدهم في يده حلقة من الخيط يظن أنها تدفع عنه الأمراض وتدفع عنه الأضرار والسوء والمصائب والبلايا، أو بعضهم يذهب إلى ميت ويدعوه من دون الله عز وجل، يسأله طلب الذرية ويسأله الرزق ويسأله كشف البلاء ويسأله مما لا يقدر عليه إلا الله، وهو ميت أيضا ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أفرأيتم هذا استفهام إنكاري، أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هكذا حاج النبي صلى الله عليه وسلم قومه، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، أبدا لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملكه لغيرها. ثم أرشد الله تبارك وتعالى إلى من بيده النفع والضر، قل حسبي الله، يعني هو الكافي، الله عز وجل كافي من توكل عليه. ولذلك قبل هذه الآية بآيتين قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده كشف الضر وتحويله، وهو الذي وحده ينفع ويضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أزمة الأمور ومقاديرها كلها بيد الله تبارك وتعالى. وهذا ما حاج به سيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام قومه، يعني في مناظرات الخليل إبراهيم عليه السلام سيد الحنفاء، فيها أيضا يعني تعليم لمحاجة الموحدين للمشركين، لأن الله أثنى على إبراهيم في علم الحجة وفي محاجة المبطلين. قال تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فالله عز وجل آتاه من العلم ومن قوة المحاجة ما قرر التوحيد على أكمل ما يكون وأبطل الشرك. وأيضا في هذه المحاجة والمناظرة العقلية إيقاظ للعقول الغافلة التي أصابها الجمود بسبب التقليد. الناس بعضهم يضع تميمة ويضع خيط على في عضده ويضع حلقة من صفر يعني من نحاس في يده، وجد قومه على هذا وفعل هذا. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك أيضا يعني ما كان في مشركي قريش، كلما حاجهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فماذا قال الله تبارك وتعالى وماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه في محاجتهم؟ قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. ماذا قال إبراهيم عليه السلام وهو يحاج قومه؟ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. جمود التقليد هو الذي أركسهم في الشرك واستروحوا إليه. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: فرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي. فمن الشافي ومن الكافي ومن بيده الضر والنفع هو الله عز وجل وحده لا شريك. سبحان الله. انظر إلى عناية الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتبه في التحذير من التقليد لأهل الجهل، دائما ينبه على هذا في مصنفاته. لماذا؟ الإنسان إذا استروح إلى التقليد وتقليد الجهال وقع في ضلالهم، ومن أعظم ذلك ما وقع فيه المشركون. وانظر أيضا ما قاله أبو سفيان لهرقل في جوابه على أسئلته عندما سأل عن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا يدعوكم إليه؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يعبد آباؤكم. شوف سبحان الله. طبعا هذا لا يقصد منه الاستنكاف عن تلقي العلم عن العلماء، فإن الأخذ عن علماء السنة هذا ليس بتقليد، فإن العلماء وسائل للفهم عن الله ورسوله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن العلماء يذكرون العقائد والأحكام بأدلتها الشرعية من الكتاب والسنة، أما المشركون والمبتدعون فإنما يقولون: وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. ما يقولون: والله هذا دليله كذا وكذا وكذا، لأن آباءنا كانوا على علم بما يتألهون وبما يعبدون. لا، قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولذلك سبحان الله، إذا تحررت العقول من ربقة التقليد واستنارت بأدلة الكتاب والسنة اهتدت إلى التوحيد الذي فطر عليه الخلق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فهذه الآية سبحان الله هي كمحاجة إبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذه الجمل من العقيدة للصبيان فضلا عن الكبار، وبهذا دليل على ماذا؟ على وجوب تعاهد الصبيان بالتعليم خصوصا في أمر العقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا غلام، كان حزته توه، لذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، يعني توه بلغ بعد حين توفى النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام، إني معلمك كلمات، كلمات لكنها مثل ما تقول مجمل الاعتقاد، احفظ الله يحفظك. فمن الذي يحفظ عبده؟ ومن الذي يشفيه؟ ومن الذي يعافيه؟ الله عز وجل. قال: احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شوف سبحان الله، توكل على الله عز وجل. واعلم أن الأمة مو بواحد بس، ها، يريد المضارة بك، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. يعني أزمة الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، وهو الذي يقدر المقادير سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني حلقة من نحاس في يده، يعني جعلها يعني حلقة في يده. وفي رواية أن هذا الرجل هو عمران بن حسين، يعني هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة من نحاس من صفر. طبعا ما تفرق سواء من صفر ولا من فضة ولا من حديد، يعني من نحاس أو من حديد أو من فضة، لأن هذه وسيلة ليست سببا في الشفاء، فهذا من الشرك في الوسائل في الأسباب. وكذلك لو اتخذ حلقة من ذهب يصير فيه شرك، وفي أيضا تحريم لبس الذهب على الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بادر بالإنكار عليه، قال ما هذه، شنو هذه حلقة الصفرة؟ قال من الواهنة، يعني لبسها للشفاء من الواهنة. الشفاء من الواهنة، ما هي الواهنة؟ داء يأخذ في العضد أو في المنكب. قال انزعها، وفي رواية انبذها، والنزع هو يعني الإلقاء بشدة، يعني مع المبادرة. لماذا؟ لأنه الشرك وش أعظم من الشرك. ثم قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لماذا؟ لأنه ما أخذ بالسبب الشرعي وأعرض عن الله، ومن أعرض عن الله أعرض عنه، والذي يشفي هو الله عز وجل، وأيضا يجازى بنقيض قصده، كما قال الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كذلك أيضا من استشفى بما لا يشفي من الأسباب الشركية يجازى بنقيض قصده مع ما يلحقه من الإثم والشرك، يعني الذي هو أعظم مفسدات الإسلام والإيمان. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وأيضا تزيده وهنا. لماذا؟ لأن القلوب متى تعلقت بغير الله ضعفت عن مقاومة الأمراض، وضعفت عن القيام بأمورها. يعني سبحان الله، كانوا يعني في الجاهلية كانوا في ضلال عظيم، يعني يلبسون هذه لتدفع عنهم الأمراض وتزيدهم وهنا. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بأوهام فتزيدهم وهنا، فالقلب الضعيف لا يدفع الأمراض، والقلب القوي يدفع الأمراض. القلب القوي قوته بالتوكل على الله وبتوحيده يدفع الأمراض. وأيضا عقيدة المسلم أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. إذن تتوكل على الله عز وجل، ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك، فتأخذ بالأسباب التي تدفع عنك السوء، ولا تجعل قلبك ضعيفا بتوهم أسباب لا حقيقة لها في دفع المرض أو الشفاء منه. فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قال شوف الحكم أيضا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الله أكبر، يعني مت على هذه العقيدة، على الشرك وعلى لبس الحلقة من الصفر، ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنك وقعت في الشرك ومت على الشرك. وقوله ما أفلحت أبدا تدل على أن هذا شرك أكبر، مخرج من الملة. وهذا يكون متى؟ إذا اعتقد أن لبس الحلقة من الصفر فاعلة مؤثرة بنفسها تشفي من الأمراض، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وهذا شرك في الربوبية. أما من لبس الحلقة من الصفر أو التميمة أو الودع لا يقول هي فاعلة مؤثرة بنفسها وإنما هي سبب للشفاء أو تدفع العين، فهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس سببا شرعا ولا قدرا سببا. ثم قال: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة ما هي؟ هي مجموعة من الخرز تجعل في العنق، وبعضهم أحيانا لا يجعل مجموعة من الخرز وإنما يجعل حجاب من جلد ويجعل فيها طلاسم أو أمور شركية ويبيعها على الناس، يتكسب بالشرك والعياذ بالله، ويأكل أموال الناس بالباطل ويسد عليهم أديانهم ويوقعهم في الشرك، ويلبسها الجهال، وأحيانا يكذبون على الناس يقولون هذه قرآن، يعني بالتجربة يعني بعض ما يقال إن هذا قرآن ليس فيه قرآن، طلاسم وكلام غير معقول. من تعلق تميمة سواء من خرز أو من غيره فلا أتم الله له، يعني لا يجعله الله في تمام، يعني جملة خبرية أو تكون جملة خبرية دعائية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأن الله لا يتم له، يعني لا يتم له مقصوده من الشفاء أو دفع المرض، أو لأن بعض الناس يلبس أحيانا لدفع العين، أو لا أتم الله له يعني لا يكون في تمام ولا في عافية ولا في طمأنينة. لماذا؟ لأن هذا شأن الشرك، ريب وشكوك وضلال وتعلق بغير الله تبارك وتعالى. أما المؤمن مطمئن لله عز وجل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويتوكل على الله، قل هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إيمانه يبعث فيه التوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودعة هي الصدف، سواء الذي يعلق في الرقبة من الخرز أو من الحجب من الجلد أو غيره الأدم أو من الصدف أو غيره، كل ما يعلق في الرقبة أو في اليد أو في أي موضع من الجسم لدفع العين أو الشفاء من الأمراض أو لرفع المرض والشفاء منه، كل هذا لا ينفع وهو من الشرك. وأيضا قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني لم يجعله الله عز وجل في دعة، بل يكون في اضطراب. المؤمن الموحد سبحان الله ولو أصابه ما أصابه من المرض يحتسب، غير يحتسب، لأنه الاحتساب وش يصيبه؟ يكفر الذنوب. وأيضا كذلك لأنه يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، فلا يجزع، فيجمع بين إيش؟ فوات الثواب وبين المضرة بنفسه نفسيا، بل يكون مطمئنا. واحد من الشيبان أصابته جلطة شديدة كبير سن في الدماغ بعد مهيب بجسمه، وصار في غيبوبة، وبعدين صح الحمد لله. قال: أنا وش صار بي؟ قالوا: ترى جاتك جلطة شديدة وكذا، والله نجاك. قال الحمد لله ما بعد جاي يومي. شوف التوحيد، طمأنينة من أين أتت؟ اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وبعدين سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس في نفوس من يعوده من المرضى احتساب الثواب، طهور إن شاء الله، طهور كفارة الذنوب وطهور أيضا إن شاء الله وعافية. وهذا أيضا أنت يجب أن تعامل بها المرضى من المسلمين إن كنت يعني متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وناصحا للمسلمين، مو تدخل عليه تقول له لا أنت مفنقش مفنقش ما بك طب، هو بيدك الشفاء، إلا أنك إما أنك جاهل أو أنك ما تأدبت بآداب الإسلام أو أنك مضار بهذا ما تريد له الخير، لأنه الطبيب هو نفسه يعرف إن كان مسلم يعرف أن، بل حتى الطبيب الكافر، أن قوة النفس تدفع الأمراض بالتوكل على الله. يعني 70% من الشفاء يقول لك من أسبابه، من أسبابه في قوة النفس في دفع الأمراض. ترى منول بالكويت منول، ها مبطي ما عندنا، وش عندنا يعني من أسباب العلاج من الأمراض؟ الكي والعسل والحجامة. لكن ما شاء الله الناس نفوسهم قوية وعندهم توكل واستعانة بالله عز وجل، والله إنهم كانوا يدفعون أعتى الأمراض ويعمرون ما شاء الله 90 و100 وزود، وأيضا قويين يروحون في قضاء أمورهم حوائجهم، قلوبهم متوكلة على الله عز وجل. أما اللي هذا معلق له خيط، وهذا اللي على ما قاله وشاف له طير راح من الشمال هون عن شو اسمه مشواره ولا عن شؤونه الدينيه والدنيويه، وش يصير فيه؟ يستاتوه. حتى علي بن ابي طالب رضي الله عنه عندما خرج لقتال الخوارج قال له بعض الكهان ترى النجم في البرج الفلاني، يعني ترى ان رحت وكملت في قتال الخوارج ستهزم. قال لاستره نستعين بالله على قتاله، وما نصر في معركة كتلك المعركة. ليش؟ لأنه متوكل على الله عز وجل. المقصود إذا صار عندك يعني هواجيس الشرك هذه والتعلق بغير الله عز وجل يعطلك عن كل شيء. خذ بالأسباب، توكل على الله عز وجل وحقق التوحيد، وخذ بالأسباب الدنيوية بجوارحك وقلبك مع الله عز وجل، والله عز وجل ينصر من نصر وكافي من استكفى به ومن جعله حسيبا. قال حسبي الله، يعني الله كافي. لو أخذنا الأمور بهذه العقيدة وبهذا المنهج الحمد لله تكون الأمور على أحسن ما يكون. لا يجزع الإنسان لو أصابه مرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، يعني المسلم والموحد والمؤمن توحيده وإسلامه وإيمانه يبعث على الرضا بقدر الله. ولذا قال ومن الإيمان في حديث جبريل أن تؤمن بالقدر خيره وشره، طمأنينة. والمقصود يا أخوان أنه تجيك منيتك وانت على التوحيد، هو هذا. لأنه مع الكفر بالقدر لو عوفيت نسأل الله العافية وبقيت يعني معرضا عن الله كافرا بالقدر، أو لو ختم لك ربما تعافى ثم تدرك المنية فجأة من غير مرض، موت فجأة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة موت الفجأة، في ناس يصيبه الموت فجأة ما في شيء، ما هو من علة ولا من مرض، لكن الشأن أنك إيش في كل أحوالك على التوحيد في السراء وفي الضراء. عجبا لأمر المؤمن، يعني ما الذي جعله هكذا في السراء والضراء؟ إيمان بالله تبارك وتعالى. رضينا بالله ربا. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. إذن تعليق التمائم شرك إن كان يعتقد أن تعليق التمائم يعني أن التمائم فاعلة مؤثرة بنفسه فهذا الشرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب للشفاء فهذا الشرك أصغر، لأنه اتخذ ما لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا سببا. ثم قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر رواه أيضا ابن أبي شيبة عن حذيفة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عاد مريضا ووجد في يده خيطا من الحمى، يعني بسبب الحمى أو أنه يستشفي بها من الحمى، يعني هذا في اعتقاد الذي لبس الخيط من الحمى، فقطعها علي رضي الله عنه وقال لو مت وهي عليك ما صليت عليك. وهنا أيضا في رواية ابن أبي حاتم وفي رواية أيضا لابن أبي شيبة أن حذيفة تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أولا فيه دليل، يعني هذا الأثر فيه دليل على اتفاق الصحابة وعلماء آل البيت على العقيدة الصحيحة، عقيدتهم واحدة لأن مشكات تلقيهم واحدة، كلهم تلقوا العقيدة من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد آل البيت سلام الله عليه. علي بن أبي طالب يرى في يد هذا المريض خيط يستشفي به قطعه، لماذا؟ لأنه هذا من إنكار المنكر، ولأن هذا من أعظم المنكرات، يعني لأنه يعني يتعلق بالتوحيد، ولأنه يريد النصيحة لهذا المريض، لأنه لو مات وهي عليه ما أفلح، مات على الشرك. ويقول علي ما صليت عليك، لماذا لم يصلي عليه؟ إن كان يعتقد أنها فاعلة مؤثرة بنفسها فلكفره، قد قال الله عز وجل في الكفار ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. وإن كان يعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب، لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا، فيكون هذا يعني شرك أصغر، فيكون ترك علي رضي الله عنه الصلاة عليه من التعزير، كترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال والمدين. فحذيفة وعلي رضي الله عنهما جميعا أنكرا هذا الشرك، لأن الحين بعض الشيعة عنده نفرة من إنكار الشرك اللي يتعلق بالقبور، الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ضمن كتاب التوحيد كما سيأتي الآثار عن آل البيت في إنكار الشرك الذي يتعلق في القبور وفي وسائله، من باب بيان أيضا أن هذه عقيدة آل البيت وتلزم من ينتسب إلى آل البيت بالأخ بعقيدتهم أيضا، ولبيان أن عقيدة آل البيت وسادات الصحابة واحدة. لما محمد عبد الوهاب مو قصده بس تعالي بأنكر على الشرك اللي في العراق ولا في الشام ولا في مصر وسكت عن السعودية، لا، أول ما بدأ من إنكار الشرك على قومه، قبر زيد بن الخطاب في العيينة كان مزار وحول شركيات، أول ما بدأ بزيارة الشرك حول قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، فهو ناصح للأمة كلها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني تخلي في الأرض ما ترفع القبور، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مسنما يعني مقدار شبر، هذا ارتفاعه فقط، هذا الرمل اللي يكون من دفن الميت أهمسه مقدار شبر. إذن عقيدة سادات الصحابة وسادات آل البيت واحدة في التوحيد وفي سائر الأمور. وأيضا فيه دليل على حجية العموم في أصول الاستدلال عند الصحابة، لأن حذيفة ماذا تلا وهو ينكر على هذا الذي لبس الخيط من المرأة، وكذلك علي رضي الله عنه تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، سواء كان شركا أصغر أو أكبر. فالعموم يدل على أن هذا اللفظ يعم نوعي الشرك الأصغر والأكبر، كذلك يعني سيأتي في فوائد ومسائل الباب كما ذكر الإمام محمد عبد الوهاب أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو من سادات أهل البيت وحبر الأمة وترجمان القرآن سمع من يحلف بغير الله ويقول وحياتي أو حياتك، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، سبحان الله، مع أنه إذا حلف يعني بغير الله يعني جرى على لسانه ولم ينعقد قلبه على تعظيم غير الله كتعظيم الله أو أكثر هذا شرك أصغر، لكن إذا قصد تعظيم غير الله كتعظيم الله أو أكثر لا هذا شرك أكبر. إذن حجية العموم يعني من أصول الاستدلال في منهج الصحابة وفي فقههم وفي عقيدتهم، وتعطيل العموم عن دليله فيما سيق له إذا كان محكما ولم ينسخ هذا يعطل الأحكام عن أدلتها الشرعية، هذا خطأ في الاستدلال. كون بعض المبتدعة يخطئ في استدلالاته في العموم ما يعطل دلالة العموم حيث استدل به بما يدل عليه لفظه. وذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في فوائد حديث عمران الحصين فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال في قوله لو مت وهي عليك قال العبرة بالخواتي. الله يختم لنا وإياكم بالتوحيد، آمين. نقرأ المسائل.
حسن الله إليكم. يقول قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
وهذا التغليظ واضح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبذ الحلقة من الصف، يعني رميها بشدة ونزعها. وأيضا يعني قوله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا أعظم تغليظ. طبعا في إذا تأملنا في أدلة الباب نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران الحصين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الحلقة من الصف، وفي أثر حذيفة نجد أن الصحابة هم قطعوا الخيط الذي يعني لبسه من قصد الاستشفاء من المرض، فحيث كانت المصلحة والحكمة في أنك أن تزيل الحلقة من الصفر بنفسك بحيث أنه تجد في هذا يعني قبول من منه للنصيحة فهذا طيب، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وحيث لا ترى منه ذلك أو تخشى منه نفورا فإنك تقول له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران الحصين انزعها. وربما النبي صلى الله عليه وسلم ما خشي من عمران الحصين نفورا لأن حصين صحابي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو من تعليم الأمة أيضا أنك أيضا يقول انزعها وش يعني ما تنفعك، هذه الشرك تضرك وتفسد عليك عقيدتك ودينك وتوحيدك وإسلامك. وين والله يعني شفت المصلحة أنه لا أنه هو والله يعني يرى أنك أنت لو أنك قطعتها منه يعني مثل ما أنك يعني حريص عليه كان حرصك على نفسك. بعض الناس يفهم هذا يعرف أنك ناصح وأنك مات، مثل ما نبذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب الذي لبسه أحد الصحابة، فقال الصحابة له يعني خذه يعني انتفع بها وكذا، قال لا والله لا أخذ شيئا نبذه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا شفته لا والله ما اقتنع وتحاول وتبين له أو شفت في عناد وإصرار على الباطل ربما لو نزعتها منه وش يصير بعدين؟ عقب ما تروح يلبسها. لكن المقصود مراعاة أحوال الناس وأعيانهم بحسب المصلحة، لأن المقصود ما هو؟ النصيحة للمسلمين وإعانتهم على ترك الشرك والأخذ بأسباب الشفاء من الأسباب الشرعية أو القدرية الصحيحة. نعم
نعم. قال رحمه الله: الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. وفيه شاهد
يعني ما أفلح، لماذا؟ لأنه مات على الشرك، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت وهي عليك، يعني الحلقة من الصفر، ما أفلحت أبدا.
وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهذا ما قاله الصحابة. فإذا الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر لا شك أنه أكبر من كل الكبائر الأخرى التي ليست بشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الشرك. يعني فالشرك أيضا يسمى كبيرة. ويعني من أقوال الصحابة في أن الشرك وإن كان أصغر أكبر من الكبائر التي لم تكن شركا، قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني كيف؟ إذا حلف بالله كاذبا هنا ما أشرك، لكنه يمين غموس، هو لا يريد أنه يعني يتهاون في اليمين الغموس، حاشا. ومن خيار الصحابة وعامة الصحابة على هذا. لكن يقول لو، وهذا أيضا هو ممتنع، يعني لا يسلكه، فما هو أعظم منه؟ يعني هذا عظيم، وما هو أعظم منه؟ ما هو؟ أن يحلف بغير الله صادقا، لأنه شرك يكون. سيأتي في بما جاء في الحلف بغير، لأن بعض ترى بعض المشركين أو الضالين إذا جاء يحلف بالشيء صادقا يعظم غير الله. أعوذ بالله. يقول العباس، وإذا يبيهك على الناس يحلف بالله كاذبا أعوذ بالله، هذا من فساد التوحيد وضلال. شوف الصحابي شلون يقول، مع أنه ممتنع عليه وهذا عنده عظيم يمين الغموس، لكن ما هو أعظم منه؟ الحلف بغير الله وإن كان صادقا، لأنه شرك. وسيأتي أن الحلف بغير الله إن جرى على اللسان من غير اعتقاد تعظيم غير الله في اليمين أو جعلك الله عز وجل في التعظيم، هذا الشرك أكبر إذا اعتقد ذلك. أما إذا جرى على لسان من غير اعتقاد ذلك فهذا شرك أصغر، وكفارته يقول لا إله إلا الله، يعني يحقق التوحيد في اعتقاده وفي إراداته وفي ألفاظه وفي أفعاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله:
طبعا في قوله، في استدلال حذيفة وعلي رضي الله عنهما بقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه تنبيه على وجوب التعليم التوحيد والتحذير مما يضاد. لماذا؟ لأنه كثير من الناس عنده شركيات. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، طبعا هذا عامة المفسرين على أن ما يؤمن أكثرهم بالله يعني إيمان بالربوبية، إلا وهم مشركون يعني في الألوهية، لكن هذا في الأسباب أيضا يكون في الربوبية. لكن هل يجتمع الشرك مع الإيمان؟ إن كان الشرك أكبر فما يجتمع الإيمان، يزيله والعياذ بالله، وإن كان الشرك أصغرا فلا يخرج من الملة. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة،
لأن الجهالة انتفت عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن له أن هذا من الشرك، وأن لا تزيده إلا وهنا، وأنه لو مات وهي عليه قال: ما أفلحت أبدا. والتوحيد كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه وأمته بالتعليم في كل لحظة، حتى يعني في وقت إدراك المنية. ونحن نعذر بالجهالة لمن لم يبلغه علم ذلك، إن كان له عذر عند الله عز وجل. وذا يعني قال الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني في سائر المصنفات، قال إذا كنا لا نكفر من يعبد الصنم الذي عند عبد القادر، عند قبر عبد القادر والبدوي، لعدم وجود من ينبههم ويعلمهم، لكن الآن الحمد لله كل الناس تقول هذا شرك. إذا أنت ما تبي تنتبه وتسمع الكلام وتفهم الكلام، أنت من نفسك معرض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، بس ترد على الناس وهابي وهابي وهابي، هذا ميت ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لك. لذلك نحن يعني نقول بالقواعد أهل السنة بالعذر بالجهل. وأيضا يقول شيخ الإسلام في جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، يقول قيام الحجة وفهم الحجة متلازمان. لكن وش يقول؟ يعني احنا وش نقول؟ نقول أين هذا الذي لم يبلغه يعني علم التوحيد والتحذير مما يضاده؟ الآن كل يعني وسائل التعليم الحمد لله فيها ناس يقومون على تعليم التوحيد، وهذا واجبكم جميعا ترى، ما هو خاص بنا نحن، وهذا من النصح للمسلمين. خلى يموت على التوحيد ولا يموت على الشرك، خلى يدخل الجنة ولا يدخل النار. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
إذن الشرك مضر، إفساد للدين والدنيا، تفسد قلبك وتضعفه، فلا تدفع الأمراض، ثم أيضا تجازى بنقيض قصدك. وأن أيضا يصيبك وعيد شديد، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليك، لا أتم الله له ولا ودع الله له، شيء عظيم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
يغلظ لمن أصر على المنكر وعاند عن قبول الحق، أما من يرجى هدايته ويفعل هذا الشرك اللي جهله، فالأصل في الدعوة الرفق. لذلك إذا جمعت نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر تجده يعني يستعمل الرفق مع غير المعاند ويغلظ مع المعاند. فلكل يعني مقام ولكل حال يعني لها ما يناسبها، لكن التغليظ في الإنكار لغيرة قلوب الموحدين من الشرك ما يصبر إذا شاف الشرك، أعوذ بالله. نعم. والواجب الصبر والدعوة بالحكمة، والناس يعني أصابهم جهل وإعراض عن كتب أهل السنة، وخصوصا في هذه الأمور بعضهم يعني ما أخذ عقيدته عن طلب علم وعن تفقه وعن كذا، إنا وجدنا أبانا على أمه وإنا على آثارهم مهتدون، قومه قرية هكذا. فالنصيحة لهم أن تعلمهم بالتي أحسن، ترفق فيهم. يعني ترى بعض الناس أيضا من يجي على بلدة فيها أخلاط من ناس أهل سنة وموحدين، وفي ناس والله لا والله شيعة ورافضة، وفي ناس أصلا عوام ما يدرون شو السالفة، وفي ناس على ما قالوا نصارى ما هم مسلمين مثل العراق. يعني ترى بلوا بالبعثية وبلوا بالرافضة وبلوا بالخوارج. طبعا أنا ما أعمم ترى يا أخواني، يمكن في ناس على ما قالوا الله رزقهم الحكمة وحسن التعليم ورزقهم فقه إنكار المنكر، لكن لما عندما نأتي إلى بلد عانى كثيرا من ظلم البعث ومن أذى الرافضة، أول ما أجي على طول وش أسوي؟ الناس تريد الأمن والأمان، عساس أيضا تقبل منك النصيحة في العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، قبل يهاجر هيئ النفوس، نفوس أهل المدينة لقبول عقيدة التوحيد. كان يلتقي بسادات الأنصار في موسم الحج، ويعلمهم التوحيد ويقول عودوا دعاة في قومكم. فما من بيت إلا ودخلوا الإسلام في المدينة. وأيضا جاء المدينة وفيها أخلاط، يعني فيها مسلمون وفيها يهود. فأول ما جاء ودخل المدينة ماذا يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان يهوديا وأسلم؟ يقول أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة: أفشوا السلام، أفشوا السلام، طمأنينة وهدوء وحكمة وموعظة بالتي هي أحسن وتأمين للناس. وثم أيضا بيّن دعوته ومحتواها: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. مدش على ناس على ما قالوا عوام ومدنيين نحشهم للجبال وتروعهم وتخوفهم. ترى بعدين الجهاد يا أخوان له فقهه. عندما يقول العلماء الجهاد تابع للمصلحة، مو المصلحة على كيفي. النبي صلى الله عليه وسلم شوف إلى فقهه في الجهاد في المصلحة. أهل مكة عندما مكنه الله منهم في فتح مكة من عليهم بعدم السبي، يتألفهم على الإسلام. أنت مو بس داش عليهم، شفت العراقيات فيهن شقر وكذا مثل على ما قالوا البغداديات ولا ذي على طول يلا سبي ويلا كذا. وهن بعضهم نصارى عرب تتألفوا على الإسلام، يمكن الله يهديك الإسلام من حسن المعاملة، أو ترى المصلحة في هذا، أو أنت على ما قالوا ليه الحين ما تمكنت وضارب الجزية وأنت ما عندك قدرة، وناس يعني ما تفقه هذا تحتاج تبين لها أحكام. احرص أولا على التوحيد وهدايتهم. أنت ما بعد على ما قالوا ما استقريت من مدينة لمدينة قاعد تطلع منها، مو قاعد تستقر حتى في المدينة التي يعني تغلب عليها أو تسلم لك بالحيلة أو بالغير الحيلة أو بأسباب أخرى. إن ترى أنا ما أعرف كل شيء قاعد يصير في العراق. إذا كان بعض يعني وجهاء عشائر الأنبار في العراق وش يقولون؟ يقولون داعش لغز. أنا ترى بعد ما أعرف بلا الغهلية، يعني الناس بأسلم الله يمن عليه بالهداية لهداية قومه. لك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم؟ قال أسلم تسلم، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين، لأنهم كانوا أهل فلاحة. يعني إذا أنت توليت وكفرت هذا من أسباب توليهم. فالمقصود يا أخوان أنه يكون عندنا علماء في قيادة الجهاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا صار الكتاب تبعا للسيف فسدت الأمور وضلت الأمة وأصابها البلاء والشقاء. قال: وإذا صار السيف تبع الكتاب، يعني العلماء، يقول اعتدلت الأمور وتحقق مقصود الجهاد. يا أخوان هالحين شوفوا إيش اللي صاب الإسلام من أحداث سبتمبر، تجعل سبب للكفار في غزو ديار الإسلام. انظر حتى أفغانستان نفسها اللي أنت على ما قالوا وجعلتها قاعدة لمنطلقك في غزوك لبلاد الإسلام قبل بلاد الكفر، تحررت من احتلال شيوعي روسي 20 عاما، والناس يعني أصابها أذى كثير 20 عاما من عدوان الروس. كانوا يحتاجون إلى أن تنهض ببلدهم وأن تعلمهم، خصوصا كان عندهم شركيات في القبور وتعليق التمائم والصلاة ما يطمئنون فيها ولا يقيمون أركانها. ثم يحتاج أنك تصير على ما قالوا وفي مع من نصرك 20 سنة الدولة السعودية وتمدك بالمال والرجال والسلاح وكل شيء، أول ما تحررت تغزوها، هذا جزاء من فزع وياك 20 عاما. ها ما فيك وفاء. بعدين الشيء اللي ما تقدر عليه لا تقعد على ما قالوا يعني تجازف فيه ثم تضرب الأمة الإسلامية كلها. الآن جعلت أفغانستان الآن محتلة، الحين احتلال أمريكي من 2001 من 11 سبتمبر، الحين كم من الحين احنا 2017 ولا لا 16 سنة صارت محتلة بعد أن تحررت من الاحتلال. ترى 1990 تحررت من الاحتلال الروسي، بعدين دخلوا في حروب بينهم الأحزاب الإسلامية الله يهديهم، هم يكفون شرهم عن بعض. ذاك الميليشيات تخرع، شوفوا في الصومال انشطرت الميليشيات، كل يوم حزب جديد، حتى اللي تابع في الواقع ما يلحق، كل يوم طالع حزب جديد ما يدري هو تبع كان الاتحاد الصومالي ولا بعد انشطر جديد، وكل يوم حزب جديد وكل يوم حزب جديد. بعدين قال أنا بن لادن قال أنا بغزي أوروبا بعد مو بس أمريكا، بقاتل أوروبا وأمريكا. وبعدين يوم بدأت الحرب بينه وبين أمريكا وبدأ كذا وأخذنا كم سنة، بعدين قال أنا أطلب الهدنة مع أوروبا. الحين يوم أنك من أول هذه قدرتك وما تقوى وشولة بتحارب الدنيا كلها، زد جوبه جماعة الجهاد المصري، لأن ما عندهم عالم هذه الجماعة الجهاد المصري، عندهم متعالمون. ولا في واحد خبل مجنون يروح يزبن عند الرافضة عند الحرس الثوري ويصير من هناك يغزو السعودية بوجهائهم، إذا فعلا ويكون معتبرة في الشرق، وأن يكون الجهاد السيف فيه تبع الكتاب والعلماء. إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أكثر ما يفسد الدين يقول نصف متعالم نصف فقيه، يعني متعالم. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مساكين أهل العراق بين مطرقة الرافضة وسندان الخوارج، أو بين مطرقة الرافضة والخوارج وسندان الرافضة والخوارج. طبعا أنا ما أعمم على كل الناس، لكن والله يا أخوان أصابهم ظلم شديد وعدوان شديد، والله يجعل لهم فرج، والله يزيل الدولة الخمينية ويكف بأس من يعني يستبيح دماء هالملايين من المسلمين وأهل السنة الذين يحتاجون إلى تعليم. ترى والله يحتاجون إلى تعليم وكلمة طيبة، والله العظيم كانوا يحتاجون إلى أمن ويحتاجون إلى تعليم. عجل النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف أول دولة قامها في وين؟ في المدينة. دولة الإسلام وين؟ في المدينة. ما فتحت بالسيف، فتحت بالقرآن بالحكمة والموعظة الحسنة. إحنا ما يعني نقول إن السيف لا يجاهد بالسيف، لا والله، لكن نقول فقه الجهاد هذا هو. الناس يعني أهل قبلة ومسلمون ويعني أصيبوا ببلاء شديد من البعث ومن الدولة الخمينية، كل يغزوهم الآن من أقطار الدنيا، وكل طامع في ثروات بلادهم، هبريمر اللي سرق 37 مليار وغيره وكذا، هذين يحتاجون أن تنصح لهم. وهل المجرم نور المالك اللي شفط 800 مليار من مبيعات النفط العراقية وداها ما أدري عاد في خزائن خامنئي وشيء في خزينته، ها، وشيء في هال الميليشيات اللي محوطة فيه، مسكين الشعب العراقي. أكمل.
قال رحمه الله: السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
وكل إليه، من تعلق بالله كفاه الله عز وجل. شوف ما مثل سبحان الله التوكل على الله، أليس الله بكاف عبده، لكن الكفاية على قدر العبودية كما قال ابن القيم: إن كانت عبوديتك لله قوية كانت كفاية الله عز وجل لك بقدر عبوديتك لله عز وجل. وشوف المعوذات كيف أنه لو قوي توكلك على الله عز وجل في الاستشفاء بالمعوذات، فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المعوذتين، قال: ما تعوذ بمثلهما المتعوذ. يعني معنى أعوذ بالله يعني ألتجئ بالله وأعتصم به، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. ومن وكل إلى غير الله وكل إلى لا شيء، إلى ضعف أو إلى لا شيء، ليه محاط الخيط؟ الخيط وش يسوي هذا؟ يعني المستعان. طبعا ترى ليس المقصود فقط التميمة والخيط، يعني كل ما اتخذ سببا ولم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا فوكل عليه. يعني ترى في ناس من أول إذا بنى له بيت يحط نعلة على باب البيت وقالبها بعجل، ومن أول بعدها كان يحط نعل زنوبة يعني حتى ما تكلف 50 فلس. صل على النبي وقل لا إله إلا الله، والناس بنت بيوت قصور والحمد لله وما جاء شيء، انت وشونا خايف على بويت على ما قال. حتى اني رأيت في أحد البيوت باني له بيت يعني دون الوسط، بعد ما هو وسط ولا فوق الوسط، يعني أقصد بالوسط يعني اللي يعني دخله متوسط أو بنيانه متوسط، ما هو قصور ولا بلل. وش حاط على البيت؟ حاط قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار. أنت كان اللي يجونك كفار نقول وضع الآية في موضعها، مع أنه الآيات ما تعلق الجدران يقول من هذه بدعة، لكن سبحان الله يجونك مسلمين شايفين الخير، خصوصا اللي عاشوا هنا في الكويت والخليج الحمد لله عينهم متروسة من الخير، سكنوا الفلل ولبسوا الحلل يعني اللي يجوز من ما يجوز، والحمد لله مواترهم أحسن المواتر، ما عليهم قصور، شايفين خير. واللي مطوع لو أنه على ما قروا يوم عنده بالحيل ويوم عنده وسط وكذا، إذا شاف شيء أعجبه وش يقول؟ لبيك لا عيش إلا عيش الآخر، اشتعوا يبا اشتعوا حاط ويكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصاره. خلي الناس تدعي لك بالبركة إذا دخلت بالبيت ونفوسها طيبة، ها؟ أنك بحسن فيهم الظن، مو بجايين ينحتونك على ما قروا ويصكونك بعينها. الحمد لله ترى يا مناس الحمد لله رزقهم الله عز وجل بالتوكل على الله عز وجل، خير أعظم من الخير اللي عندهم يعني. توكلوا على الله في الرزق وفي جلب المنفع ودفع المضر، ترى الله رزقنا يعني الحمد لله بصلاح شعوبنا ترى والله ناس فيهم خير بالحين، ومن هذا الخير يعني حقيقة معاشوه من التوكل. ترى كانت الحياة صعبة من أول، ما هم الحين تشوفون ترى اللي ما نشأ إلا على حياة الرفاهية غير عن اللي يشسنا. أبوي الله يغفر له إذا تغدينا ولا تعشينا، إذا قام من العشاء ولا المغرب قال الله لا يغير علينا، يعني نعمة الإسلام هذا أعظم ما يكون. شوف الحين يقول لك الردة، الله لا يغير علينا نعمة الإسلام، والله لا يغير علينا الأمن إلى الفوضى، والحمد لله بشكره للنعم ومعرفة قيمتها أيضا، هذا من أسباب حفظ النعم. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وشوف حنا كيف تعلمنا منه ونحن صغار شكر النعمة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول تذاكروا النعم فإن ذكرها من شكر الله. أعظم نعمة نعمة الإسلام هي اللي تدخلك الجنة. الحين كل يوم طالعينهم بمنهج الحادي على الإخوان المسلمين وحزاب الإسلام السياسي ومن يقتات بالإسلام، كل يوم طالع لبس عالفة، يوم ردة يوم حرية قبل الشريعة يوم الحين طالع بالطاقة وما الطاقة، طاقة في الشرك، طاقة في الإلحاد، في صد الناس عن دين الله، في إفساد أديانهم وعقائدهم، هذه طاقة الضلال. وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك،
وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، وذكرنا تفصيل فقه هذه المسألة هل هو من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر.
قال رحمه الله تعالى الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك،
نعم حكمه كذلك.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الكبائر في الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه في آية البقرة،
شرحنا ذلك. نعم.
العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك،
يعني من الشرك.
الحادية عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
صلى الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالتوحيد وأن يثبتنا على العقيدة الصحيحة وأن نوافي ربنا سبحانه وتعالى بالتوحيد. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة عقيدة وإرادة وتحقيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أبدأ شيخنا قراءة الأسئلة،
تفضل.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هو الضابط في التداوي؟
التداوي يكون بما لم يحرمه الله تبارك وتعالى، ويكون أيضا يعني التداوي من خلال أهل الاختصاص، أطباء، مو هو تروح واحد إعلامي. هذا الطب ما في غشمرة، لابد يكون طبيب حاذق ومتخصص، لأنه تلف الأبدان يعني في بعض الأعضاء، نسأل العافية، فيه قد يكون فيه فوات النفوس أو تعطيلها عن يعني القيام بوظائفها، أمره ما هو يعني سهل. هو واجب الطبيب النصيحة أن يعالج الناس بالنصيحة، يعني مو بس النصيحة يقول والله ترى شفائك في كذا كذا، لا، يعالجه بصدق. أيه.
نعم، يقول السائل أحسن الله إليكم: الصيدليات تبيع معدن يوضع في اليد، ويقولون أنها تذهب الكهرباء الزائدة في الجسم، فهل هذا من الشرك؟
إذا كان تفريغ شحنة، يعني ما هو متخذ سبب لدفع الأمراض، تفريغ شحنة، يعني الجسم يصير فيه شحنة من الكهربائيات ولا الكذا. ترى حتى ساعة نغسل الثياب وش نحط فيها كومفورت ولا كذا، اللي إيش يزيل الشحنة الكهربائية، لأن يعني بعض الثياب أنواعها فيها يعني بوليستر وفيها بعض المكونات القماش والخام، وش يصير فيه شحنة كهربائية. إن كان هذا يعني سبب كوني، فالذي يظهر والله أعلم أنه مو بشرك. لكن لا والله، إذا كان هذا كحلقة الصفر التي يعني لدفع المرض وما تدفع المرض، هذا شرك. وذلك لو كان أبو مريم موجود الدكتور كان سألناه، لأنه متخصص.
يقول السائل: هنا بعض الناس يعلق سوار من حديد عليه، يعني حديد عليه نوع من الأحجار، إذا أنكرت عليه يقول: أنا من أرشدني إلى ذلك الطبيب، فما العمل؟
لا لا، مو كيف الطبيب، نقول له الطبيب عالج. أيوه. أما نقول له اتخذ خرزة، هذا طبيب رافضي. سبحان الله، في رافضي هداه الله عز وجل ونبذ الشرك ويعني اهتدى للتوحيد وللإسلام، كتب كتاب عن التوحيد، اشتريته مترجم بالعربية. كيف اهتدى؟ سبحان الله، كان رايح الحج، وفي الطريق في الباص من المدينة إلى مكة، يقول: كنت لابس خاتم، واعتقد في الخاتم، ترى هم عندهم هذا الرافضة خواتمهم أشكال والوان، نوع كذا ونوع كذا، ويعتقدون لها اتصال بالنجوم وتأثر وتنفع وتضر، شركيات. يقول: فقلت يعني شلون أنا لابس هذا الخاتم وأنا توني مطلعة من الجنطة؟ يقول: يعني إن أنا حافظة وأنا الحين قاعد ألبسه عشان يحفظني، هذا الخاتم يبي له من يحفظه، كيف أنا ألبسه عشان يحفظني؟ يقول: فنبذته يعني من شباك الباص وألقيته، مثل ما نبذ عمران بن حسين الحلقة من الصفر. يقول: ومن هنا يقول بدأت حياة التوحيد وهداها الله عز وجل. ثم كتب عاد كلام في التحذير من تبرك بالأشجار والأحجار وغيره. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم: حكم لبس الحلقة من غير نية أنها يعني تشفي، فقط للتقليد الشباب
للسفة، يعني ما يجوز.
نعم.
بعدين على ما قالوا أنت تلبسها سفها،
يقول السائل: هناك رجل من أقاربي متزوج من رافضية وأثروا عليه كثيرا، فما هو الفقه في التعامل معه؟ هل يعني يهجر أم ينصح؟ ماذا نفعل معه؟
لا والله نصحه، يمكن الله يهديها الرافضية وتصير على عقيدة صحيحة وتصلح أحوالها وأحوال زوجها وتكلم في العقيدة الصحيحة، والزوج عليه مسؤولية. هو الحين من البداية يختار رافضية، عندنا قبل يختار رافضية نقول كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من زوج موليته من صاحب بدعة فقد قطع رحمه. لكن وش نقول له؟ قد تزوجت الحين، أغرس فيه العقيدة الصحيحة قبل بكرة تهاوشون وين شو اسمه تدفنون على ما قال موتاكم، في مقبرة السنة ولا الشيعة؟ حصل هذا كثير تهاوش.
يقول السائل: كيف نعامل العوام في الدعوة وتطبيق السنة في ذلك؟
العوام ترى عندنا ما شاء الله عليهم عقيدتهم طيبة، بس تحتاج إلى تغذية هذه العقيدة بالعلم النافع اللي يحضر منهم. بعضهم ترى يحضرون من دروس اللي في المساجد ويستفيد أكثر، وبعضهم يحضر درس العصر يصلي العصر ويسمع للكلام، يعني إذا كان درسه مختصرا، وبعضهم الحمد لله أو كلهم يصلون الجمعة ويسمعون من وعظ الجمعة إذا كان الخطيب يعني حاذقا وناصحا يعتني بتعليم التوحيد والتحذير مما يضاد. هذا ما بعث به المرسلون، من حاد عن هذا التعليم حاد عن دعوة المرسلين وعن نصيحة المسلمين.
نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يكون العبد ممن قال الله تعالى فيهم: أليس الله بكاف عبده؟
الكفاية على قدر العبودية. من عبد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، حقق توحيد العبودية المستلزم أنواع التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، تولى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وهو وليهم بما كانوا يعملون. من تولى الله تولاه الله عز وجل، ومن استنصر بالله نصره الله عز وجل. إن أخذ بأسباب النصر، أن تنصر الله نصركم.
يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، هل صحيح أن الراجح في مسألة استرقاق العرب أنهم لا يسترقون؟
لا يسترقون،
يسترقون
ريمي سالفة عرب وعجم، السالفة المناط الحكم الكفر. شوف الشافعي قرشي رحمه الله تعالى يقول: لولا أن حكم الله عز وجل مناط الاسترقاق بالكفر لأنها عقوبة على الكفر، يقول لا منعت لولا ذلك، يقول لمنعت، يقول استرقاق العرب، يقول يعني ما أخذتني الحمية وغير أحكام الله تبارك وتعالى. وهوازن سبيت، هوازن من قبائل العرب، قبائل الطائف، وبعد ذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وقال: رد علينا السبي. فتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أخذته أنا وبنو هاشم فهو رد عليهم، وقام الصحابة كلهم كذلك. عمر رضي الله عنه أيضا سبى العرب المرتدين، لكن بعد ذلك يعني عندما رجعوا إلى الإسلام تألفهم، وتألف أيضا يعني من بقي منهم على ردته، بحيث أنه يعودوا إلى الإسلام. إذا مناط الحكم على الكفر يا أخوان، ما هو على العروبة. لكن إذا رأى الإمام المصلحة مثل ما ذكرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلح في فتح مكة في معاملة أهل مكة. نعم
نعم. هنا يقول السائل: بارك الله فيكم، ما حكم لبس خاتم من غير فص، لا بقصد النفع بقصد الزينة، هل فيه تشبه بدبلة النصارى؟
لا لا لا، إذا لبسها بغير قصد التشبه، مو هو بس يعني وقت الزواج والكذا، يعني هو من عادته يلبس خاتم إذا كان ما هو من ذهب، لأن الذهب يحرم على الرجال، إذا كان من فضة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك.
جيب شيخ، هذا سؤال يقول: أحسن الله إليكم، جاء في الحديث أن المرض يكفر الخطايا، وقد ابتلاني الله بمرض منذ أكثر من 25 سنة، وأنا ولله الحمد راضي بهذا المرض ولا أدعو الله أن يشفيني من باب أن المرض تكفير للخطايا، فهل يجوز هذا؟
صلى الله عليه يشفيك ويعافيك. آمين
آمين.
ودعي ربك أن يشفيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا رقاه ودعا له بالشفاء.
اللهم
وتكون في عافية، مثل ما قال بعض السلف، ساحة العافية أوسع من ساحة الصبر. لكن المسلم ما يستدعي البلاء، وأيضا يعني إذا ابتلي في السراء والضراء فهو في عبودية في كل أحوال لله عز وجل. نعم
نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب كتاب التوحيد من أجل العلة في الجزيرة العربية، فلا نجعله أصل ومرجع في توحيد العبادة، ويقول عن الكتاب أنه كلام مسترسل، ويعرض أنه تأصيل ليس عليه سلف الأمة؟
هذا حاقد ما يعرف دعوة المرسلين وما قرأ القرآن ولا طلب علم السنة. وش هو كتاب التوحيد؟ آية وحديث وقول صحابي وتابعي، ما في غير هذا. وهي دعوة القرآن كله، القرآن كله في التوحيد، في الأمر به وفي التحذير من ضده، وفي بيان ثواب وعاقبة الموحدين وثواب وعاقبة المشركين، وبيان دعوة المرسلين. كل نبي على التفصيل ذكر الأمر بدعوة التوحيد. ثم أيضا يعني فيه ثم نذكر أيضا أنه هذا يعني الشر والشرك مو بس كان في جزيرة العرب، ترى يا أخوان حتى في بلاد السند والهند توجد أمور عظيمة. أنا مريت يم قبر، أنه على شارع يمر يم مجصص، يعني ارتفاعه 6 أمتار وعليه تماين وخرز ودعو وشاع عظيمة. تهولت بس يعني مرينا كذا يا أخوان. والله يا أخي من يا أخوان من النصيحة للمسلمين أنك تبين أخطار الشرك. والحمد لله في الهند والسند علماء أهل السنة وعلماء ناصحون أيضا بيّنوا حقيقة دعوة الإمام محمد بن الوهاب، وحذروا من الافتراء عليه. من أنفع هذه الكتب الإمام محمد بن الوهاب مصلح مفتر عليه. وأيضا حقيقة هم بأنفسهم قاموا بالدعوة إلى التوحيد وبتعليم التوحيد، وترجموا الكتب إلى لغاتهم، واجتهدوا في تعليم الناس وتدريس طلبة العلم. الحمد لله وصار العلم هذا متواضع وخف الشرك، بس لا يزال يحتاج إلى بيان هذا. نعم
نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: جاء في أن كفارة من حلف بغير الله قول لا إله إلا الله، فهل هي كفارة لجميع الشرك الأصغر؟
هذا لمن حلف بغير الله عز وجل، لكن الشرك كله أنه تتركه وتحقق التوحيد. نعم.
يقول السائل: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، هل فوات هذه بالتعمد فقط أو يدخل فيه الناس والنائم؟
لا لا، الناس والنائم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، أما من تعمد إخراجها عن وقتها هذا يعني أصابه الوعيد إلا أن يتوب ويستغفر الله تبارك وتعالى.
يقول السائل هنا بارك الله فيكم: ما هو سبب إنكار الإمام ابن باز رحمه الله تعالى على جمال عبد الناصر عند قتله سيد قطب؟
أنا ما أعرف أنه أنكر عليه قتله، لكن ابن باز تكلم في سيد قطب وفي عقيدته. حنا لحنا مع جمال عبد الناصر في اشتراكيته، ولا حنا مع سيد قطب في تكفير المسلمين، شعوب جاهلية ومجتمعات جاهلية، ولا من تعالمه في تفسير القرآن وهو ليس بعالم. قال شيخ بن باز، قال سيد قطب ضايع في التفسير، ضايع في التفسير.
نعم.
وبعدين هو سيد قطب كان خوي لجمال عبد الناصر، وكلهم من ثورة الضباط الأحرار. بس بعدين على ما قال عبد الناصر قلب عليه.
نعم، يقول السائل بارك الله فيكم: هناك أحد يقول أن الصوفية سلبية وإيجابية، والسلبية هم من يقولون في يعني مصائب الأحوال أو هالشكل في الذنوب وهم جالسين، وصوفية الإيجابية مثل الذين يقولون الفاتح العثماني. هذا السؤال.
قال صوفية جامية،
صوفية إيجابية وسلبية.
إيجابية. والله يا أخوان ما هنا أخطر على الإسلام من الصوفية الضالة. أول شيء ما في صوفية في الشريعة، إنما في زهد، وزهد لابد يكون زهد شرعي ما هو بدع. يقول العلامة محمد لمين الشنقيطي، وهم الذين أيضا بعض هؤلاء يحاولون أن يحرفون كلامه في الصوفية، قال لا قال الصوفية من أخطر ما يكون على عقول المسلمين في استضعاف. يقول استعمار الصوفية لضعاف العقول أشد أنواع الاستعمار، يعطل الأمة عن إقامة الدين والدنيا. وأيضا الصوفية يعني هي اللي انجلبت الشرك في القبور وغيرها، والصوفية هي المرقاة للرافضة، وصار الرافضة من خلال الصوفية وزيارة القبور يعني يتناصرون ويتعاضلون على دعوة الرفض والشرك والغلو في القبور والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى.
نعم، آخر سؤال الشيخ من الكويت وبعدين ننتقل لأسئلة الخارج.
إن شاء الله. إن شاء الله.
يقول الشيخ ما الشيخ يقول السائل هنا في الكويت يقول الإخوان المصريين الإخوان المسلمين في مصر يقولون لما حاكموا مصر لم يطبقوا الشريعة لأنهم يقولون أننا كنا نتدرج ولم نتمكن.
شكرا. شكرا. مو بصحيح كلامه أصلا، هم كانوا يهيئون الأجواء لتعطيل الشريعة، يقول لك حرية قبل الشريعة، لأن أصلا هم وصلوا عن طريق الأمريكان واشترطوا عليهم الأمريكان أنهم ما يحكمون بالشريعة. وذلك أيضا قالوا أشياء أخطر يعني، وكلها تتلازم مع تنسيقهم مع الكافرين في الحكم بغير الشريعة. قال الدولة الدينية ليست بالإسلام. الله، الدولة الدينية ليست بالإسلام؟ عجل المسلمين في الخلافة الإسلامية كانوا ضالين ولا إيه؟ هذا بس.
يقول السائل ما نصيحتكم لمن يعاني من الفتور وضعف الهمة في طلب العلم وضيق الوقت وتركه لمراجعة محفوظاته؟
كن جدد إيمانك، والإيمان يزيد وينقص، وذكر الله عز وجل يحيي القلب، مذاكرة العلم إذا احتسب الإنسان نية فيها، فإن مذاكرة العلم تسبيح كما قال معاذ رضي الله عنه، والبحث عنه جهاد. قال سبحان الله: اللذة التي يجدها طالب العلم في قلبه في قراءة العلم النافع، يعني لا توازيها لذة أخرى بحيث أنه يفرط فيها ويتركها أبدا. بعدين يعني سبحان الله قراءة العلوم والكتب سبحان الله من أسباب التثبيت على الدين، تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيحيى قلبك، هذا من أسباب. وأيضا العمل بالعلم يعني من أسباب حياة القلوب ومن أسباب إقامة الدين. وأيضا يجب عليك النصيحة للمسلمين، الشيء اللي تتعلم علمه الناس.
يقول السائل هنا
خذ بأسباب زيادة الإيمان من إقامة فرائض الصلوات والنوافل وأداء العمرة يعني أنواع الطاعات كلها تحفظ الدين وتقويه وتزيده. نعم.
نعم، يقول السائل هنا ماذا رأيكم في تحقيقات الدكتور يوسف بدوي، فله تحقيقات كثيرة لكتب ابن القيم؟
والله ما قرأت له شيء من التحقيقات، ما عرفوش على ما قال، وبعدين على ما قالوا أنا لست معيارا على أعيان الناس كلهم بحيث أني أقول والله كل واحد كذا وكذا. لكن أنا أبين عقيدة أهل السنة والجماعة وما يضاد، ومن أعلمه قاصدا لإفساد عقائد الناس ودينهم أحذر منه، ومن أرى خطره على عقيدتنا وأمننا أحذر من ضلاله، خصوصا إذا كان يعني يدعو إلى ذلك ومن خلفه يهود أو كفار أو حاقدون أو مغرضون مضادون لأمننا، مثل ما أنكرنا على سلمان العود أو طارق السويدان وغيرهم. هذا رايحين يم القذافي، القذافي جميع واحد حاقد على السعودية يدعم، وين أعتى طواغية العصر الحديث القذافي يحافظ على السعودية، وين أنت رايح يم القذافي؟ وهل بعض الفضائيات اللي تسب السعودية دعم كانت من القذافي؟ ها هو بعضهم مثل هذين اللي قالوا الحرية قبل الشريعة وراهم كوهين اليهودي، هذا تشوفون هذا خطر على ديننا وأمننا وعقيدتنا وجماعتنا. هيجيها قاعدة الناس المؤتلفة مجتمعة على طاعة ولي أمرها، جماعة واحدة قاعدة وقع بينهم الفوضى والغوغائية، ولو اصطلمت الأمور ووقع السيف بينهم وش يفك الناس بعدين؟ لا يبقى لهم لا دين ولا دنيا. وبعض النقص أو الخطأ الموجود ينصحون ويصبرون ويصبر عليهم. جابوا الحارث الصاغ إلى الإمام أحمد وقال يا أبا عبد الله ما ترى في قوم قد هموا بالخروج ببغداد، يعني قبل عهد المتوكل، يعني في عهد يعني من قبله في وقت نصرة بدعة خلق القرآن، بدعة كفرية مخرجة من ملة. قال يا أبا عبد الله ما ترى في قوم قد هموا بالخروج ببغداد؟ قال سبحان الله لا أرى الخروج ولا أحث عليه، أو لم تعلم ما حصل للناس في يعني أيام ابن الأشعث، يعني كيف أريقت الدماء. قال أبو الحارث الصاغ قال يعني والناس الآن ما هو في فتنة خلق القرآن يعني؟ قال الصبر على ما نحن فيه ويسلم لك دينك خير من الفتنة العامة التي تنقطع فيها السبل وتراق فيها الدماء. مع أن أودي الإمام أحمد وسجن وجلد وأكره على قول كلمة الكفر، صبر فنصره الله عز وجل. والله عز وجل يعني يجعل أسباب زوال هذه الأمور. شوف سليمان بن عبد الملك رحمه الله من خلفاء بني أمية كيف جاء وزال ظلم عمال الحجاج وجعل عمر بن عبد العزيز وليا لعهده. تسلك الطرق الشرعية التي أمرك الله عز وجل بها في معاملة ولادك ومعاملة الناس. تحرص أيضا على بلدك. الحمد لله ترى بن صباح يحكم من 300 سنة و400 سنة، وآل سعود كذلك، وكانوا عند أمير الكويت إلى عهد أحمد جابر يحكم بالشريعة. نسأل الله أن يردهم من الحق ردا جميلا، تواصل معهم بهذا الأمر. مانعين عليهم يهود ولا خوارج ولا رافضة دولة خمينية ولا غيره ولا كذا، لا ننصح لهم. بعدين هم يعني ممن يعني أعاد إقامة الدولة السعودية الأولى، نصر الملك عبد العزيز الشيخ مبارك الكبير، نعرف له فضلة في نصرة الملك عبد العزيز، كيف الله أعاد الدولة السعودية إلى عهدها الأول، دولة قامت على دعوة التوحيد. الإمام محمد بن سعود نصر التوحيد، نصر دعوة الإمام محمد الوهاب، حصل خير عظيم. ترى هذا ديننا وهذه عقيدتنا، وهذا اللي يبقى في الدار الآخر، لا كوهين ولا على ما قاله خامنئي. تواصل معهم بالحق والصبر، لا نقول قل للباطل هذا حق، لا لا تلبس الحق بالباطل، لكن لا تضر بالجماعة ولا تفسد على الناس ديانهم وأمنهم ودماءهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، رواه الترمذي وحسنه. نعم
بارك الله فيك شيخنا. هذه الأسئلة من خارج الكويت، يقول فيها السائل من خارج الكويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، ما حكم الاستشفاء من أمراض العظام والمفاصل بالرمال الصحراوية.
إذا ما تغرز فيها. طبعا هذا الجواب غشمرة مو بعيد على ما قالوا تظن أنه فتيه. أنا ما أدري والله عن الرمال الصحراوية، إن كانت رمال سعودية بعد ترى هذه مغشمرة. الله أعلم. إن كان يعني هذا سبب كوني وقدري أنا ما أعرف يعني حقيقة، يحتاج إلى مشاورة أطباء متخصصين في ذلك، لأن بعض المصحات العلاجية في خارج جزيرة العرب يقولون يداوون بالطين وبالرمل وبالكذا اللي فيه روماتيزم أو شيء من هالأمور هذه، أنا ما أعرف هذا، فلذلك أنا أمسك عن الجواب في هذا. نعم.
يقول السائل من خارج الكويت أيضا، يقول جزاكم الله خيرا شيخنا، في منطقتنا تعلق بعض الناس عجلات السيارة على بيوتها، وإن حذرناهم وقلنا لهم كيف لعجلة تتسبب في قتل المئات يوميا أن تحفظكم، يقولون جربنا ذلك وهي تدفع البلاء.
هذا ما في تجربة، هذا أوهام وكذب. تاير تحط على باب بيتك يدفع العين، أخبار.
شيخ في نفس البلد يضعون الخام على الشجر، منطقة كبيرة شيخ،
خام؟
خام أخضر قماش نعم، على الشجر يرطونا بصورة كبيرة شيخ، فاش يعني عندهم الآن شيخ.
ما يجوز هذا، كله ضلال هذا.
يقول السائل أيضا بارك الله فيكم من خارج الكويت، نرجو منكم التنبيه على العلاج بالطاقة والطقوس البوذية.
هاي شرك، اللي يجعل ما ليس سببا شرعا ولا قدرا سببا هذا شرك. أما أن في الإنسان يعني قوة بالاعتصام بالله عز وجل وهذه القوة بالتوكل على الله تدفع المرض، هذا كلام اللي حنا شرحناه اليوم في كتاب التوحيد. أما نقول أنه في طاقة تغير الواقع وبأمور على ما قاله بس لأنك تقول كذا، هذا شرك، هذا لله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هالحين عندنا سوريين مع كويتيين في هالموضوع، ترى لنا من القضية سالفة كويتي ولا غير كويتي، حتى الكويتي تنكر عليه لو نشك، هذا حنا ننكر على السويدان وعلى القرضاوي وعلى هذا اللي هالحين طالعين هالسوريين مع السويدان يقول لك قوة الطاقة، يلا روحوا حلب حرروها إذا طاقتكم تغير، ولا بس هك على الناس وكل أموال الناس بالباطل. الله له سنة كونية في الجهاد، في العلم، في الشفاء من الأمراض، في الأخذ بأسباب النهضة، في بناء الدولة. إذا الأمة ما أخذت بهذه الأسباب بس تقعد تبيعها حكي كلام طاقة 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 طاقة، سنقول طاقة طاقة وخلاص، بكرة نصبح في مدينة الحرير في الكويت بنيت طاقة طاقة طاقة، شنو مدينة الحرير حرير 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 باكر صار الصبح إذا رحت الصبية ولقيته مدينة الحرير ترى مو أنا. مدينة الحرير تبي تنبني بالأسباب التي تبنى بها، نهك على الناس ونكذب على الناس.
نعم. يقول السائل بارك الله فيكم، ما حكم من مات على الشرك وهو لا يدري أنه على الشرك؟
هذا العذر بالجهل ذكرنا تفصيله. نعم.
ويقول السائل أيضا من خارج الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي شيخنا الفاضل جزاكم الله خير، هو هل يأثم من به مرض روحاني كالسحر والعين إذا أثر على إيمان الشخص بحيث يعيش في وهم بأنه لا يجد الإيمان في قلبه رغم أنه يصلي ويصوم ويزكي ويعتمر ويقرأ القرآن؟
يا أخوان حقيقة الإيمان هو التحقيق للتوحيد، دامك لا تشرك بالله ونيتك طيبة وإراداتك طيبة وتصلي وتصوم وتأتي بأركان الإسلام وشعاب الإيمان، هو هذا التوحيد ترى يا أخوان. قال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي، قال حظ المسلم من الإيمان بقدر أخذه بالشعاب الإيمان. وبعدين ترى دير بالك من الأوهام، ساعات بعض الناس ما في شيء ما في سحر ولا في على ما قالوا شيء آخر، لكن الشيطان يريد أن يوسوس له ويحزنه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمن. توكل على الله وخلق قلبك قوي واستعن بالله واقرأ وحافظ على الأذكار وما يصيبك شيء. الله موكل بك ملائكة تحفظك ذل من الشياطين. يقول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. ملائكة أقوى من الشياطين. وقال عفريت من الجن لسليمان عليه السلام أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب عن الملائكة قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني عرش ملكة سبأ بلقيس. توكل على الله بس واترك عنك الأوهام وهالأمور هذه، لا تضيع وقتك وتهلك نفسك ونفسيتك. ترى لأن النفسية تضعف البدن وتضعف القلب وتشغل الإنسان، يصير يروح من راق إلى راق وهو ما في شيء. ارقي نفسك أنت بنفسك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ارقي نفسك بنفسك أنت، توكل على الله. نعم.
هذا آخر سؤال شيخ من خارج الكويت أيضا، ما معنى كون الله سبحانه وتعالى في السماء ليس ككون ملائكة فيها؟
تفلسفون مدري الشيطان يزكم إلى هذه يعني الاستفسارات التي هي. الله عز وجل بائن من خلقه مستوٍ على عرشه كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، والله عز وجل لا يختلط بمخلوق حاشا. هذه عقيدة الحلولية الكفار. أنت حتى السؤال إذا جيت تصيغه وترى في كلام الكافرين من الحلولية وغيرهم تعوذ من الشيطان ولا تسأل السؤال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.